السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من لقائنا المتجدد على شاشة قناة الندى المباركة التي أسأل الله أن يبارك فيها وفي العاملين فيها إنه ولي ذلك والقادر عليه. حلقة اليوم هنجاوب على تساؤل، وهو هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا من عند الله فعلا؟ هذا السؤال يطرحه كثير من غير المسلمين، يقولون ما هي دلائل نبوة النبي محمد؟ كيف نعرف أن النبي محمد نبي؟ ما الذي يدرينا أنه نبي من عند الله تعالى؟ علشان كده في هذه الحلقة سأستعرض لكم بعض الدلائل البسيطة جدا اللي كلنا شايفينها في النبي محمد، وهذه الدلائل تثبت بجدارة أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى. الدليل الأول من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الكمال الأخلاقي الذي خلق الله عليه نبيه محمد، والكمال ده كان متمثل في إن أخلاق النبي محمد كانت في القمة وفي العظمة. فمثلا يتمثل الكمال الأخلاقي في الصدق واستحالة الكذب، لدرجة إن المشركين في مكة نفسهم شهدوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب قط. فمثلا لما أمره الله تبارك وتعالى أن يصدع بما يؤمر، وقف النبي عليه الصلاة والسلام على قمة جبل من جبال مكة، ثم جعل ينادي في الناس يا بني فلان يا بني فلان حتى اجتمع إليه الناس جميعا. قال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ لو أنا قلت لكم أن في حد عايز يهجم على مكة الآن هل ستصدقوني؟ فقالوا جميعا بلسان رجل واحد: ما جربنا عليك كذبا قط. فشهد له أعداؤه قبل أتباعه بأنه ما كذب أبدا صلى الله عليه وسلم. فالكمال الأخلاقي الذي خلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وتربى عليه لا يدل إلا على أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى. علشان كده القرآن الكريم بيذكر إن المشركين في مكة لا يكذبون النبي محمد، يقول الله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك. المشركين في مكة لم يعهدوا على رسول الله كذبا، وبالتالي ما استطاعوا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو فرضنا إن النبي كذب مرة واحدة في حياته كان الناس هيمسكوها عليه وكانوا هيعيروا بيها، خاصة يا كرام إن العرب كانوا يعيرون بعض بالكذب بالذات. والدليل على كده سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، لما كان في الشام استدعاه ملك الروم، الوالي على بلاد الشام كان تابع للروم، استدعى أي حد يعرف النبي محمد، وكان من ضمن الموجودين في الوقت ده سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. سأله ملك الروم أسئلة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو سفيان ماذا قال؟ قال: لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عليه. بيقول لولا أن أنا خايف أن المجموعة اللي معايا لما يشوفوني كذبت على محمد مع أنهم خصوم هيمسكوها علي وهيقولوا للناس في مكة ده أبو سفيان كذاب، لكذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكذب كان عند العرب وصف ذميم جدا. فهل ثبت إن حد من العرب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أنت كنت كذاب والآن جئت لتدعي أنك نبي، أنت طول عمرك بتكذب أصلا، هل حصلت؟ أبدا. في جانب الصدق والأمانة ما استطاعوا أن يكذبوه ولا يخونوه، لكن في جانب الوحي كانوا يكذبونه لأن ما كانوش راضيين يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدلالة الأولى من دلائل النبوة إن النبي وهبه الله الكمال الأخلاقي وعلى قمته الصدق وعدم الكذب. تخيل أنت رجل عاش حياته كلها لحد ما وصل سنه 40 سنة لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا عمره قرأ كتاب ولا يعرف أصلا الحروف شكلها إيه، ثم فجأة بعد ما وصل سنه 40 سنة تتفجر منه العلوم كلها، يأتي بالبلاغة والفصاحة والقرآن المعجز بل ويأتي في القرآن بقصص الأولين وأخبار الآخرين وعلامات الساعة ويوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار، بل الأحكام الشرعية والفقهية. رجل لا يستطيع القراءة والكتابة يأتي بكل هذا الذي جاء في القرآن الكريم. والعجيب إن القرآن يتحدى الله به الإنس والجن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا جميعا على أن يؤلفوا شيئا مثل القرآن ما استطاعوا، والتحدي ما زال موجودا منذ 1444 سنة إلى الساعة التي أحدثكم فيها الآن، وما استطاع أحد أن يأتي بشيء مثل القرآن الكريم. تخيل بقى القرآن الكريم المعجز ده ينطق به رجل وهو رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ممكن حد يسأل ويقول: طب يا عم الشيخ، أمال مصدر العلم اللي عند النبي محمد ده والقرآن منين؟ ما هو ده دليل نبوته. الله عز وجل يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم. فالله هو الذي علم نبيه محمد، وهو الذي أوحى إليه القرآن، وهو الذي تحدى بالقرآن الإنس والجن. الدليل الثالث من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ومن ارتضاه الله من رسول يطلعه على الغيب. الله عز وجل يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر ببعض الغيبيات، زي مثلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الروم على الفرس. حصلت معركة بين الفرس والروم، فالفرس عبدت النار، غلبوا الروم النصارى، فحزن الناس، فنزل القرآن مؤيدا نصر الروم على الفرس، لكن في بضع سنين. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالنبي أخبر من خلال الوحي القرآني إن الروم سيغلبون الفرس، بل وحددها، قال: في بضع سنين. وفعلا حدث انتصار للروم على الفرس خلال 9 سنين، لأن البضع بيكون من 3 إلى 9 سنوات. مثلا من الأخبار الغيبية التي جاءت على النبي محمد وأخبر بها وهو واثق بها، إخباره صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وفعلا دخل رسول الله ومن معه من الصحابة إلى المسجد الحرام وهم يأمنون على أنفسهم، وصدق وعد الله، وصدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأشياء الغيبية اللي النبي أخبر بها إن النبي لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج، المشركين أرادوا أن يختبروه فيسألوه عن بيت المقدس، فوصف لهم رسول الله بيت المقدس وصفا دقيقا كأنه عاش فيه طول حياته دون خطأ واحد يقع منه صلى الله عليه وسلم. من الأمور الغيبية اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إخباره عن الأمم السابقة. ما الذي أدراه عن قوم عاد وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقصة إبراهيم وإسماعيل؟ ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا؟ قصة سيدنا يوسف بكاملها تأتي على النبي في وحي قرآن. ما الذي أدرى بقصة يوسف وإخوته؟ قصة موسى مع فرعون، قصة موسى مع بني إسرائيل، كل هذه القصص كيف عرفها رسول الله وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وكيف عرف هذه الأخبار الغيبية؟ لأنها حتى ولو كانت قصص للأولين هي بالنسبة للنبي غيب نسبي من الماضي، فكيف عرف هذه التفاصيل ويخبر عن قصة موسى ويوسف وإبراهيم وصالح وهود؟ كل هذه القصص يخبر عنها النبي كأنه كان معهم. كيف عرف رسول الله؟ هذا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الرابع من أدلة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن القرآن ونظمه بخلاف كلام النبي تماما، يعني لا يمكن يتشابه كلام رسول الله مع كلمات القرآن، مع إن القرآن ليس شعرا، العرب نفسهم قالوا هكذا، قالوا وما هو بالشعر. طيب القرآن ما هو؟ هل يا ترى هو من كلام النبي محمد؟ لا، اقرأ كلام النبي محمد وأحاديثه تجد نظم الكلام النبوي غير نظم القرآن تماما. فلو كان النبي محمد ليس نبيا من عند الله والقرآن من عند نفسه لتشابهت كلمات ونظم القرآن بطريقة كلام النبي محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. لكن من يطلع على كلمات النبي ويطلع على كلمات القرآن يجد أن هناك فرق شاسع بين كلام القرآن الذي هو كلام الله وكلام النبي محمد الذي هو وحي له من عند الله لكن يصوغه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته، فرق شاسع. هذه دلالة من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. فلو كان القرآن مؤلفا من عند رسول الله ما عاتب فيه نفسه، ولو كان النبي ليس نبيا من عند الله وإنما مجرد كذاب وحاشاه ما كانش هيقول كلمات في كتابه اللي هو هيألفه يعاتب فيها نفسه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ده ذكر في قصة المتخلفين في غزوة تبوك. مثلا قول الله تبارك وتعالى واصفا النبي محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا من عند الله ما عاتب نفسه ولا ذكر هذه الكلمات التي فيها عتاب له، لكنه لأنه نبي وصادق في نقله وفيما يأتي به من عند الله أتانا بما عاتبه الله به كما هو من غير تحريف أو تغيير بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا وليس آخرا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان يتأخر عليه أحيانا وهو في أشد الحاجة إليه. فلو كان النبي ليس نبيا وكان هو الذي يؤلف القرآن، ما الذي يجعله يجلس ينتظر الوحي؟ ولماذا كان الوحي يتأخر عليه في أوقات هو أشد ما يكون فيها بحاجة إلى الوحي؟ مثلا قصة الإفك لما اتهمت أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالزنا، ما الذي حدث؟ تأخر الوحي على رسول الله شهرا كاملا، عرضه بيتهم مش عارف يعمل إيه، الناس بتتكلم في زوجته ولا يدري ماذا يقول لهم ولا يستطيع أن يبرئها، وينتظر صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا حتى ينزل ببراءتها بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يأتي الفرج من عند الله بعد شهر. ما الذي يؤخر الوحي؟ لو كان النبي محمد ليس نبيا من عند الله مجرد ما تقع هذه الحادثة يقوم يألف أيتين قرآن يدافع بها عن زوجته بل ويحكم فيها على من طعن في عرض زوجته بالقتل أو بالحرق، لكنه لأنه نبي وقاف عند الوحي ملتزم بأوامر الله كان ينتظر أن يأتيه الوحي، فلما تأخر عليه الوحي صبر وثبت وجلس ينتظر الوحي شهرا كاملا حتى جاءت براءة أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات. دلائل نبوة النبي محمد أكثر مما تحصى، لو جلسنا في هذه الحلقة لنحصيها جميعا ربما تطول هذه الحلقة حتى تأخذ منا يوما كاملا. فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.